في دورة فقه النوازل التي يقدمها شيخنا المبارك علامة الدكتور فضل عبد الله مراد جزاه الله خيرا. وقد كان الكلام في لقاء الأمس متناولا جملة من النوازل في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، وإن شاء الله في هذه الليلة يتواصل سرد تلك النوازل في أبواب أخرى من العبادات والمعاملات. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين يا أكرم الأكرمين، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم داود علمنا، يا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، وفقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أيها الإخوة، ذكرنا كما تفضل شيخنا في ليلة أمس جملة من النوازل في أبواب المعامل في أبواب العبادات، وسنذكر الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى ما تيسر من أهم النوازل في باب الحج، ونذكر في من النوازل في أبواب الماليات، فنتكلم عن التأمين، ونتكلم عن الحسابات البنكية في أبواب المعاملات، ونتكلم كذلك في أبواب المعاملات عن إجراء العقود، عن إجراء العقود في بوسائل الاتصال الحديثة، ونتكلم في الأحوال الشخصية عن بنوك الحليب وعن أطفال الأنابيب وعن الحقوق الفكرية، ونتكلم في باب القضاء والجنايات عن حوادث السير والمرور وآدابه، ونتكلم عن إعادة زراعة العضو إذا استؤصل في حد أو قصاص، ونتكلم كذلك عن مسألة نزع أجهزة الإنعاش، نزع أجهزة الإنعاش وهي ما تعرف بمسألة الوفاة الدماغية، ونتكلم في القضايا الطبية عن الاستنساخ وعن زراعة الأعضاء وعن مسألة الكحول في الأدوية. الأرحام المستأجرة هي تابعة للأطفال الأنابيب، والمسائل كثيرة ومنتشرة، ولكن هذا ما يمكن أن نطرحه في هذه الليلة الثالثة والأخيرة في هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر. نبدأ بنوازل الحج، وأكثر نوازل الحج هي نوازل فيها فتاوى من أهل العلم أو من المجامع الفقهية أو من الهيئات، وأكثرها ما يسأل عنه الحجاج وما يحدث للحجاج في هذا العصر، ومنهما تكلم عنه العلماء السابقون. ونتكلم عن جملة من المسائل، فمن هذه المسائل وضع الكمامة للمحرم على وجهه، وهذه الكمامة التي توضع مقصودها صحي، فيقول الأطباء أثناء الزحام حتى لا تنتقل الأمراض وتقل الإنسان الذي عنده ربو أو حساسية من الغبار والأتربة ونحو ذلك. الحقيقة العلماء ذكروا هذه المسألة قديما، وتكلم عنها الفقهاء في المذاهب الأربعة. فما حكم وأن يغطي الرجل المحرم وجهه. هذه وهذا عنوان المسألة التي تناولها الفقهاء في المذاهب الأربعة، وتشبهها وقريب منها أو تأخذ نفس الخلاف ونفس الحكم مسألة الكمامات هذه المعاصرة التي حدثت واستجدت، وقد نلاحظ أنها يمكن أن توزع في الحرم ويمكن من قبل بعض الجهات، فما حكمها؟ وهل يمكن أن تخرج على هذه المسألة القديمة؟ المسألة القديمة، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ الذي عليه الحنفية والمالكية أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، والذي عليه الشافعية والحنابلة أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. والسبب في هذه المسألة، في سبب اختلاف المذاهب، راجع إلى حديث ابن عباس المشهور المخرج من طريق محمد بن كثير العبدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصته ناقته. وقبل أن أتكلم عن فقه الحديث من لطائف في هذا الإسناد كيفية معرفة سفيان، لأن محمد بن كثير العبدي هذا لطلاب العلم، طلاب الحديث، وطلاب العلم لا بد أن تكون عندهم المعارف المختلفة في باب الحديث وفي باب الرجال وفي باب المصطلح في باب الأصول وفي باب حتى تكتمل السيرة العلمية وتكتمل الرؤية. فكيف تميز بين السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة؟ فهنا روى عنه محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. غالبا إذا قال سفيان عن عمرو بن دينار فهذا هو سفيان بن عيينة في الغالب، هذه قاعدة، وقاعدة عمرو وقاعدة سفيان. قاعدة عمرو: إذا روى ابن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار، وإذا روى سفيان عن عمرو فهو عمرو بن عامر. وقد روى الثوري ذو المآثري مرويه عن عمرو بن عامري، وإذا روى الأعمش عن عمرو فعمرو هو ابن مرة، وكذلك إذا روى شعبة عن عمرو فهو عمرو بن مرة. فهذه القواعد. لكن كذلك سفيان الثوري يروي عن عمرو بن دينار قليل، فإذا كيف نميزه هنا؟ هل يمكن أن يكون هو سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ نرجع إلى الراوي عنه وهو محمد بن كثير العبدي، وهذا اختص بالرواية عن سفيان الثوري. إذن قاعدة، وكنا قد يعني في أيام الطلب ننظم بعض هذه المسائل التي نأخذها من أفواه المشايخ، لأنها تؤخذ من أفواه المشايخ. وها أنا أنظم للثوري من ارتوى من بحره الروي قبيصة بن عقبة وكيع ثم ابن مهدي بهم شفيع، ومنهم محمد بن كثير العبدي إذا روى عن سفيان فهو الثوري. فهناك جملة من الذين رووا عن السفيان. كيف تميز بين الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة؟ إذا كان في البخاري فحماد هو ابن زيد قولا واحدا، لأن البخاري لم يروي لابن سلمة إلا في مواضع في المتابعات. إذن ما دام عرفنا هذا الإسناد، تعالوا إلى الرواية، وكذلك لها تعلق بالإسناد. ففي الرواية أن رجلا وقصته ناقته فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بسدر بماء وسدر، وأن لا يخمروا رأسه، وأن يكفنوا في ثوبيه. هذه هي الرواية التي جاءت في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من طريق سفيان عن عمرو، عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. طيب، أين ذكر الوجه؟ الشافعية والحنابلة قالوا هذه الرواية التي في البخاري وهي الرواية الثابتة، وأخرجها كذلك مسلم وغيره. الذي استدل به فقهاء الحنفية والشافعية هي رواية أخرى فيها زيادة ووجه لا تخمر رأسه ووجه، فما صحة رواية الوجه زيادة الوجه؟ لأننا قلنا في مقدمة ضوابط الضوابط النظر في النوازل أو في الفقه أن تعلم أولاً ثبوت الدليل، فإن كان ثابتاً باتفاق فأخذت به، فإن كان ضعيفاً باتفاق فلا تأخذ به، وإن كان مختلفاً فيه فإن كنت أهلاً للاجتهاد فاجتهد. فهنا قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أخرج هذا الحديث، فسعيد بن جبير رواه بهذه الرواية بدون الوجه، ولكن أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبدل بدلاً عن الرأس فقال الوجه. إذن هناك راوي قال الوجه. الثاني أبو بشر بن أبي وحشية روى عنه شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث، فقال حدثني بهذا الحديث فقال ذكر الرأس، ووجدته بعد 10 سنوات بعد 10 سنين، فقلت له سألته عن هذا الحديث فذكر الوجه والرأس. إذن ابن أبي وحشية لم يثبت على في روايته، فزاد مرة الوجه ومرة لم يذكره، وله متابعة من طريق خلف بن خليفة وفيه اختلاط. وهناك رواية لمنصور وهو منصور بن معتمر، إلا أن هذه الرواية كذلك فيها الوجه بدلاً عن الرأس. ولذلك العلماء ذهبوا إلى أن هذه الرواية زيادة الوجه لا تصح، ولذلك قال البخاري لا تصح رواية الوجه، وقال كذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتاب المعرفة أن هذه رواية الوجه لا تصح. إذن عندنا إمامان كبيران محدثان متجردان عن المذاهب، لكن تعالوا نشوف أصحاب المذاهب المحدثون من أهل المذهب، تجد المحدث من أهل المذهب يحاول ينتصر، لا نقول أنه تعصب أو هوى عياذا بالله، ولكن يؤثر أن تأخذ موقفا مسبقا يؤثر على أحكامك. فنجد الإمام البيهقي هو شافعي يقول هذه الرواية لا تصح، ويذكرها في السنن. ابن التركماني في الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي حنفي، وهو يرى ثبوتها، قال لا بل ثابتة وصحيحة وهي مروية بالوجهين. فانظر إلى الإمامين المحدثين الكبيرين، أحدهما شافعي والآخر حنفي، كيف كل شخص لكن انتصر لمذهبه ورجح الرواية التي تعضد مذهبه، ولكن البخاري والحاكم لم يرجح رواية الوجه. وعلى هذا الأساس على أساس هذه المسألة، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ فذهبت المالكية والحنفية إلى عدم الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التغطية، وهناك استدلال آخر لهم، هذا الاستدلال ما يسمى بالقياس الأولوي إن صح في هذه المسألة. مثلا قال ولا تتنقب المرأة، هذا حديث صحيح، ولا تتنقب المرأة، ما دام لا تتنقب المرأة كيف الرجل يغطي وجهه؟ من باب أولى لا؟ فإذا كانت المرأة لا تتنقب في الحج فكذلك الرجل لا يغطي وجهه، وهل هذا قياس أولوي؟ طيب، واستدل كذلك أصحاب الاتجاه الآخر وهم الشافعية والحنابلة بنفس الحديث، فقالوا ومن أدلتنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتنقب المرأة، ومفهومه الرجل يجوز له ذلك. فانظر كيف اختلف العلماء.
فأولئك عملوا بالمفهوم وأولئك عملوا بقياس الأولى. فيبقى النظر للمجتهد في ترجيح هذه المسألة. ولسنا هنا في مقام فتوى، ولكن نحن في مقام دورة في فقه هذه النوازل لنعرف كيف نحكم على هذه النازلة. وقد تقدم لنا في الضوابط أنك إذا عرضتها على دائرة الحرام فلم تجدها فهي حلال إلا عند تعارض الأدلة تعارضا شديدا. ولذلك نفتي بأنه الخروج من الخلاف مستحب، فتخرج من هذا الخلاف وتترك هذه التغطية للوجه خروجا من هذا الخلاف الفقهي. ومن المسائل المشهورة التي دائما يسأل عنها الصابون، الصابون الذي فيه نوع من الطيب، هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ وكذلك وضع بعض الأشياء المطيبة في الغذاء، هل يجوز للمحرم أن يستعمله أو لا؟ النهي عن الطيب جاء في الحديث المشهور، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وعبد الله بن يوسف هو من لطائف الإسناد أبو محمد الكلاعي التنيسي الدمشقي، واعتمده البخاري في رواية الموطأ، واعتمد مسلم في رواية الموطأ يحيى بن يحيى التميمي النسابوري، واعتمد الإمام أبو داود عبد الله بن قعنب بن القعنبي، واعتمد الإمام النسائي قتيبة بن مسلم بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي. وهذه الفائدة ذكرها الإمام السيوطي في حاشيته على الموطأ، في حاشيته على الموطأ في المقدمة، فقال لا يلبس المحرم، ذكر الحديث المشهور في لباس المحرم ثم قال ولا شيئا مسه ورس أو زعفران. طيب الورس والزعفران نبت طيب الرائحة، فهل فهو ممنوع أن يمسه مجرد المس، لأنه لما فيه من الرائحة. الورس والزعفران، الزعفران له رائحة طيبة وهو مقصود، مقصود بالرائحة، فهو ممنوع شرعا. طيب هل الصابون الذي فيه رائحة رائحته تدخل تحت هذا الحديث بحيث من باب القياس، هل هناك فرق بين رائحة الزعفران المنهي عنه ورائحة الصابون أو لا؟ فإن كان هناك فرق ما هو هذا الفرق؟ الزعفران له رائحة طيبة وهو غير مقصود التطيب. فهنا العلماء نظروا إلى هذه إما بالتغليب، يعني يقول إذا كان الصابون قد غلب عليه الطيب فإن الشريعة تنظر إلى الغالب، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية، إذا كان الشيء قد غلب عليه الطيب. والحنابلة من أئمة الحنابلة المعاصرين شيخنا بن باز عليه رحمة الله تعالى، شيخنا بن عثيمين، والشيخ بن إبراهيم آل الشيخ. العجيب أن هؤلاء الثلاثة كل فقيه اختار مذهب، وهذا يدل على التحرر من إلا مع الدليل. فتجد مثلا الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى اختار المذهب الذي يقول نرجع فيه إلى القصد، وهو مذهب الذي نحى إليه المالكية. والإمام بن باز عليه رحمة الله تعالى قال بمذهب الحنفية في هذه نرجع إلى الغلبة، وإبراهيم آل الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من المنع المطلق، لأنه لا يجوز لعموم حديث الورس والزعفران. فإذا هذه المسألة الأولى خروجا من خلاف أهل العلم أن يتركها الإنسان، وهو مخير كذلك بين أن يعمل بهذه بأي مذهب يشاء. والحمد لله أن هذه المذاهب فيها سعة للاختيار، خاصة والحج قائم على أصل وهو افعل ولا حرج، ومع أن الشريعة قائمة على التيسير، ولكن الحج بالذات قائم على أكثر من ذلك، وهو قاعدة عظيمة وهي افعل ولا حرج، لأن لما فيه من المشقات وما يحصل للإنسان من كثير من العوارض أثناء الانتقالات. ومن المسائل كذلك تطيب الطعام، ونفسه أو قريب من هذا الخلاف، إن كان الطعام إن كان قد استهلك فالمالكية والحنفية يقولون سواء بقي له طيب أم لا، لأن النار تفني الشيء، ولأنه لم يصبح لا يسمى طيبا في اللغة، ولا يسمى طيبا في العرف، ولا إذا طبخت طبخ وجعلت فيه شيء من الزعفران، أو هل يمكن أن تبخر ثيابك أو تبخر الغرفة، تقول أنا سأدخل الطعام هذا إلى الغرفة لما فيه من الزعفران، بل إن رائحة الطبخ يبعدها الناس عن الغرف وعن البيت، فلذلك هو لا ليس بمقصود ولم يعد طيبا. فالصحيح هو ما ذهب إليه القائلون بعدم القائلون بأنه لا شيء في ذلك، إذا وضعت زعفران أو نحوه في الطعام سواء بقي منه رائحة أو لم يبق منه رائحة، فهذه من المسائل الشهيرة. ومن المسائل كذلك الحائض إذا كانت سيفوتها الإحرام، إذا كان سيفوتها أقصد الرفقة، إذا سيفوتها الرفقة وهي وحاضت، ففيها حديثان، حديث عائشة والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن والحديث الآخر حينما قال لإحدى زوجاته أحابستنا هي عقرى حلقة، قالوا لا قد أفاضت، فقال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهما حديثان في صحيح البخاري. فهذا يدل على أن الحائض إذا حاضت لا يجوز لها أن تخرج من أن تنفر وأن ترجع حتى تطوف، ولا يجوز لها الطواف في الأصل إلا إذا كانت طاهر كما جاءت في نصوص الأحاديث، ولكن إذا كانت الرفقة ستذهب عليها، هناك تفويج للحجاج، هناك تسير للرحلات في مواقيت معينة وسيفوتها ذلك، فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقول رواية عن أحمد وشيخ الإسلام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم، أنه لا شيء عليها بل تطوف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والشروط تسقط بالعجز، ولذلك الشروط والأركان إذا عجز الإنسان عنها حتى في الصلاة فإنه يقعد إذا كان مريضا. وقد تقدمت لنا مسألة الصلاة في الطائرة، وبينا أن بعض الشروط وبعض الأركان يمكن أن تسقط عند العجز، ولأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذه فتوى جليلة تعمل بها كثير من النساء. ولكن الحنفية زادوا على هذه الفتوى، قالوا عليها دم، ولكن في الحقيقة الدم إنما يكون إذا ترك النسك، ولم تترك نسكا، وإنما تركت ما يشترط لهذا النسك. فالقول الأقرب هو القول الأول، والله تعالى أعلم. لكن بقية العلماء ذهبوا إلى أنه يجب عليها أن تبقى، والمفتى به اليوم والمعمول به عند كثير من أهل العلم خاصة المعاصرين في ظروفنا الحالية، أن الحائض إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تطوف، عملا بمذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وعملا بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ومن المسائل الحج في الحقيقة يا إخوة كثيرة، منها هل تعتبر جدة خاصة لأهل السودان، ولعل شيخنا يعلم يعني خاصة لأنهم مبتلون بهذه المسألة، لأن أهل السودان إذا توجهوا إلى جدة مثلا، وكذلك كل من يتجه من الغرب يتجه مباشرة إلى ميناء جدة أو إلى مطار جدة الدولي، فمن أين ميقاته؟ هل يحرم إذا نزل؟ في الحقيقة إذا رأينا المواقيت والمحاذاة ومحاذاة المواقيت، وفي حديث ابن عباس هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه أهل العراق، وهذا كذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله العمري عن نافع عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا لعمر: حد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل وهو جور عن طريقنا، فإذا عدلنا إليه أو ذهبنا إليه شق ذلك علينا. فقال فعمر رضي الله تعالى عنه جعل لهم بمحاذاته ما يسمى بعرق، بذات عرق، بذات عرق. وقد اختلف العلماء هل هو عمر أم هناك حديث، الحقيقة الحديث مختلف في صحته اختلافا شديدا، حتى قال ابن المنذر وجماعة من الأئمة قالوا لا يثبت في حديث ذات عرق شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حده، لكن إجماع الصحابة على ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أن المحاذاة يجوز أن يجتهد الإمام أو أن يجتهد أهل الإسلام اجتهادا جماعيا في جعل مكان ما على محاذاة المواقيت. ولو جئنا نقيس المسافة بين ميقات المدينة وميقات أهل الشام وميقات يلملم ثم وصلنا خطا واحدا لكانت جدة خلف قبل هذه المواقيت. ولذلك بعض علمائنا ومشايخنا ذهبوا إلى هذا فقالوا لا يمكن، يعني جدة تقع قبل محاذاة الميقات. ومنهم الشيخ عبد الله الأنصاري مفتي قطر، ومنهم آل محمود كذلك مفتي قطر السابق، وجماعات لا أذكرهم ذهبوا إلى هذا المذهب. وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي وفتوى هيئة كبار العلماء بأنه يجب عليه أن يحرم إما من بيته أو في الطائرة قبل أن يصل إلى جدة، هذه خلاصة هذه المسألة وهذه النازلة، وفيها قرار من المجمع الفقهي. وما رغم أن نفسي تميل إلى مع القائلين بأنه إذا رسمنا خطا بين المواقيت فإن جدة تكون خارجا عنها، إلا أن نفتي الجمهور بمذهب الجمهور في هذه المسائل، ونقول خذوا بما، لأن يد الله مع الجماعة خاصة، وقد أفتى بها المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء. وإن كنا نرى وتميل النفس إلى الفتوى الأخرى، لكن وجه الناس إلى أن يحتاطوا لدينهم. ومسائل الحج كما قلنا كثيرة، ومنها الطواف في السطوح ناقشها أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن توسعة أي مسجد تأخذ حكم المسجد، هذا اتفاق في المذاهب الأربعة وموجود في كتبهم، أن أي توسعة لأي مسجد تأخذ حكم هذا المسجد. ولذلك فالطواف في السطوح أو في الدور الثاني له نفس الطواف في الصحن أو حول البيت الحرام. إذن ننتقل إلى نازلة جديدة وهي نوازل الماليات، حتى لا نطيل في مسائل الحج. نوازل الماليات نأخذ من مسائل الماليات، نأخذ مسألة شهيرة وهي مسألة التأمين، ثم مسألة الحسابات البنكية وتكييف الحسابات البنكية، وكذلك العقود عبر وسائل التواصل الحديثة. فلنبدأ بمسألة التأمين. مسألة التأمين لم تكن معروفة عند علمائنا السابقين في المذاهب الأربعة، إلا أنه يقال أن، ولم أطلع على نقل ابن عابدين، أن ابن عابدين ذكر ما يشبهها في مسألة التأمين البحري، ولم أطلع عليها، لكن رأيت من يقول ذلك. والحاصل أن شركات التأمين اليوم، والتأمين أنواع، منه أن تؤمن الدولة، وهذا إذا كان من عند الدولة فهو جاهز، ومنه تأمين تعاوني، أن يتعاون الناس فيه على البر والتقوى، وقد أجازته المجامع الفقهية، ومنه تأمين تجاري. وتأمين تجاري ينقسم إلى أقسام وله فروع كثيرة، منها التأمين على الحياة، ومنها التأمين الصحي، ومنها التأمين على السيارات، والتأمين على المنشآت، وهذا التأمين التجاري لأن فيه معاوضة أن تعطي أقساطاً أو مال خدمة أو منفعة حال وصول الضرر، حال حصول الضرر، بحيث أنت تؤمن على سيارتك أو على تجارتك أو تؤمن تأميناً صحياً. فما حكم هذه المسألة؟ أكثر علماء العصر والقرارات المجامع الفقهية وهيئات الفتوى على المنع، وهناك مخالفون وقالوا بالجواز وهم كثير، كذلك ما يقارب من 20 علماً من الأعلام قالوا بالجواز وناقشوها كثيراً. لكن لماذا المنع ولماذا الجواز؟ الذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بالمنع، قالوا أولاً هذا التأمين فيه غرر شديد، وذلك أنك تعطي مبلغاً من المال، وانظر كم تجمع لشركات التأمين من أموال هائلة، كل شخص يدفع لشركة التأمين، وانظر ما هو الذي يعود لك، قد يحصل لك الحادث أو الشيء المشروط أو لا يحصل، وقد يكون مساوي وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، وهذا غرر واضح، والغرر منهي عنه في المعاوضات، وهذه معاوضة من المعاوضات التجارية. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في الحديث في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. طيب، هذا الدليل على الحرمة، وهو أقوى دليل استدل به المانعون. ثم نستعرض لهم أدلة ستة، لهم أدلة ستة أدلة على المنع. الدليل الأول هو دليل الغرر، الدليل الثاني أنه قمار وميسر، لأنها عبارة عن مقامرة، المقامرة أن تدفع شيئا يسيرا لتربح أو لا تربح، وهذا هو القمار، يمكن أن تربح شيئا عظيما، يمكن أن لا تربح شيئا، يمكن أن تربح شيئا يسيرا وبسيطا جدا، فهذا نوع من القمار والميسر، وهذا هو روح القمار والميسر. والله سبحانه وتعالى نهى عن القمار ونهى عن الميسر. ومن الأدلة الدليل الثالث أنه فيه ربا الفضل وربا النسيئة. كيف ذلك؟ قالوا لأنك إذا دفعت مثلا ألف، دفعت ألفا للتأمين، فإنك يمكن أن يرد لك هذا المبلغ أضعافا، فهذا هو ربا الفضل، ويمكن أن ومع فارق الزمن يكون فيه ربا نسيئة، فهو ربا فضل وربا نسيئة. ودليلهم الرابع أنه من الرهان المحرم، وكانت الرهانات معروفة الجاهلية، فنهى عنها الشرع إلا في خف، لا سبق إلا في خف أو حافر أو ماذا أو نصل، وليس في جناح، طبعا الجناح هذا وضعها أحد الوضاعين لما رأى الوزير يلاعب الحمام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو جناح، عشان مجاملة، يعني مجاملة وهدية لهذا الأمير، فوضع هذا وأصبح يعني من لأن أصبح مثل للفقهاء للمحدثين مع الاسم يذكرونه ويذكرون هذا المثال، فسبحان الله شهر بنفسه بهذا المثل، فكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فزاد هذه الكلمة، وللوضاعين حكايات وعجائب. فالحاصل أنه من الرهان المحرم، لأن الرهانات منعها الشرع إلا في أبواب معينة. الدليل الخامس أنه إلزام ما لا يلزم. كيف إلزام ما لا يلزم؟ يقول حينما تلزم الشركة أن تعطيك تعويض عن احتراق سيارتك أو عن احتراق سوبر ماركت الذي أنت تملكها، هي قريبتك، ما بينك وبينها، لماذا تلزمها بذلك؟ هل هي التي عملت عليك الجريمة هذه؟ هذا الإلزامات لم يلزمك، لا تلزمه في الشرع، فهو إلزام ما لا يلزم في الشرع، لأنها لم تتسبب في الحادث أصلاً، فكيف هي تلتزم بالدفع وبهذا التعويض؟ والدليل الأخير أنه من أكل أموال الناس الباطل، وهذا دليل عام، دليل عام وكلي، لأن هذه الشركات قد تأكلك ولا تعطيك شيئا، لأنهم يدرسون المسائل دراسة دقيقة بحيث يربحون. فمؤمن على الناس جميعا وعلى منشآتهم وعلى البنوك وعلى الصحة وعلى السيارات، حتى أنك لا تعطى ترخيص رخصة إلا إذا كنت مؤمن على هذه السيارة. فكم من مليارات تذهب إلى هذه الفكرة الخطيرة والجهنمية؟ ما أدري من اللي فكر هذه الفكرة الخطير، يعني مستثمر خطير فكر وسحب الأموال من جيوب الناس، ويعني بدراسات دقيقة. كم هناك حادث في الخرطوم مثلا، كم هناك منشأة يمكن أن يحصل عليها ضرر؟ إذن خلينا نعمل تأمين، لأن الحوادث 10%، لأن الحوادث كذا، فيأخذون من الكل ويخسرون شيئا بسيطا. وكذلك التأمين الصحي، فإذا هذه الأدلة الستة التي استدل بها من ذهب إلى التحريم وهم المجامع الفقهية والعلماء كثر. وأما الذين ذهبوا إلى الجواز، فاستدلوا أولا بقول الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل كلي يشمل سائر الأبواب، لأن الأدلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أدلة كلية محكمة، وتدخل في كل باب، مثل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلوا واشربوا ولا تسرفوا وكان بين ذلك قواما، إن الله يأمر بالعدل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولا تعتدوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كثير من هذه النصوص تسمى النصوص الكلية، هذه النصوص الكلية هي محكمة لا يدخلها نسخ. النصوص الوسطى هي نصوص كلية وهي تنظم بابا من الأبواب، فمن أمثلتها قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذا نص كلي وسط ينظم بابا معينا، وهي أبواب الأموال وأبواب المعاملات. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا نص كلي ينظم أبواب المعاملات. وكذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا ينظم العلاقات الإنسانية والعلاقات الدولية والعلاقات البشرية، علاقتنا بالأمم مع غيرنا، وهذه الوسطى. وأما الخاصة وهي الثالثة وهي الجزئية، وهي إذا أطلقت هي آيات الأحكام التي يسميها الفقهاء آيات الأحكام، وغالبا هي من هذه الجزئيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. فهذه أشياء معينة تفصيلية في كل باب. فالمجيزون للتأمين استدلوا بدليل كلي، وهذا الدليل الكلي دليل يستدل به، لا زال العلماء والفقهاء يستدلون بالكليات المحكمات. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا التأمين عبارة يدخل في التعاون على البر والتقوى، لأن الشخص إذا أمن على سيارته بما يقارب 400 ريال مثلا، ثم حدثت عليه حادث يكلفه آلاف مؤلفة، فإنها شركات تأمين تدفع له، فإن لم نجزها من باب المعاوضات فلنقول أن هذا تعاون منهم، لم يردوا له 400 ريال فقط بل أعطوه على ذلك، فهذا يدخل في التعاون ويدخل في البر، والإسلام دعا إلى ذلك. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني استدلوا بالمصالح، فقالوا: جاءت الشريعة برعاية المصالح، وما رأينا في التأمين إلا مصالح. يا جماعة، ما هي المضرة من التأمين؟ هل أحد تضرر من التأمين؟ تدفع 400 ريال ولا 500 ريال وأنت نائم في بيتك، حصل عليك لا سمح الله شيء في بدنك، مرض، تذهب بالبطاقة الصحية إلى أمريكا، إلى الغرب، إلى الشرق، مؤمن ببطاقة بسيطة جدا، أو تؤمن على سيارتك. هذا مصلحة، والشريعة أين الضرر فيها؟ أين الضرر؟ دلونا على الضرر، لا يوجد ضرر. فالشريعة جاءت لرعاية المصالح، والمصالح جنس علل، والجنس العلل إذا كان في عين الحكم ومن المؤثر أو من الملائم، ولأنهم يقسمونه في القياس إلى مؤثر ملائم، مؤثر ملائم غريب ومرسل، هذا هو الترتيب. فيقولون إذا كان جنس العلة مؤثر في عين الحكم فهذا يعتبر ملائما في الشرع. فعند إذن لماذا تحرمونها؟ والمصلحة كثيرة عليها. ومن أدلتهم كذلك الضرورات تبيح المحظورات، فقالوا هذا من باب الضرورات، وقد استثنى الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة بالضرورة، قال إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، فنحن ندخلها تحت هذا السياق. ومن أدلتهم العرف، فقالوا قال الله وأمر بالعرف. يا جماعة، واليوم العالم كله تعارف على التأمين، هذا عرف، أصبح عرف دولي، عرف تجاري. لا تستطيع أن تسجل أبنائك في بعض الدول إلا إذا كنت مؤمن، لا تستطيع أن تشتري سيارة إلا إذا أمنت عليها، لا تستطيع أن يعطوك رخصة وهكذا. فإذا هذا العرف، والله سبحانه وتعالى قال وأمر بالعرف. فهذه أدلتهم. ومن أدلتهم أدلة قياسية، فمن أدلتهم القياسية مثلا استدلوا بأن هذا يقاس على إيش؟ على الشركات، شركات المضاربة. فقالوا شركات المضاربة فيها جهالات وفيها غرر وفيها، وأنتم لماذا تشددون في الجهالات وفي الغرر؟ واستدلوا كذلك بأدلة أخرى، لا أريد أن أطيل في باب التأمين. كم بقي شيخ للأذان؟ طيب، فلهم قياسات أخرى، لهم ما يقارب 13 دليلا، ولكن أجاب عنها العلماء واحدا واحدا، وهم أجابوا واحدا واحدا. سنأخذ فقط الغرر، لأن المانعين طبعا، وهذه الدورة دورة تدريبية كيف تناقش، لأن لطلاب علم ليست المقصودة بالفتوى، وإنما مقصودها كيف المناقشة، كيف تحصل المناقشة والإقناع والاستنباط. فأما قولكم أن فيها غرر في التأمين غرر، فقولوا لما هو الغرر؟ أنتم يا إما فقهاء مالكية، ويا إما فقهاء شافعية، أو فقهاء من الحنابلة، أو فقهاء من الحنفية، هاتوا كتبكم لنعرف ما هو الغرر الممنوع في كتبكم. فقال هذا كتبنا، تفضلوا، أولا نفتح كتب اللغة. فقالوا الغرر هو الخطر والتهلكة والخديعة. يا جماعة، هل في التأمين خديعة وفيها خطر وفيها؟ ليس فيها شيء من هذا. طبعا هم حينما أجابوا على أدلة المانعين. أما بالنسبة لمذهب الحنفية، فالغرر عندهم هو أو اتفقت المذاهب في مجملها على عدة بنود في الغرر. إذا وجدت فهو الغرر المحرم. واحد، أن يكون الغرر غالبا، غالب على العقد. فهل هذا الغرر غالب؟ فهل هذا الغرر غالب على عقد التأمين؟ الجواب أنه ليس بغرر غالب على عقد التأمين. الثاني، ضابط الثاني، أن يكون الغرر مؤثرا في تسليم المبيع أو السلعة عند المعاوضات، كبيع المعدوم ونحو ذلك. والتأمين يسلمونك مباشرة إذا أنت مرضت أو إذا أنت، فلا يوجد هناك أي غرر. ومنها الغرر في الصفة، في صفة الشيء أو في قدره أو في كميته. هذه الثلاثة خلاف بين أهل العلم. ومنها أن يتردد الشيء بين شيئين أقربهما أخوفهما، وذلك أن الغرر يمكن يحصل ويمكن ما يحصل، يمكن يحصل الشيء ويمكن لا يحصل. وأنت حينما تدفع لشركة التأمين قطعاً أنها ستعطيك إذا حصل الضرر، أين الغرر في ذلك؟ فهذه بالنسبة لتعريفات الغرر في المذاهب والمناقشة عليها. لذلك يا فقهاء، شوف كيف يعني قالوا له تعالوا بنا إلى أمثلة، نضرب لكم أمثلة. أنت إذا كنت مالكياً، أيها المالكية، ألم يجيز الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كثير من المسائل فيها غرر، مثل ما يسمى ببيع المقاثئ وبيع المطابخ، الذي البطيخ والذي يتلاحق نموه، وبيع البطاط إذا كان مخفيا في الأرض يجوز، لأنه إذا نبشت الأرض يفسد. فلماذا؟ قالوا لأنه جرى العرف والعادة والغالب، وإذا جرت الضرورة والعرف على ذلك كما قال ابن رشد في بداية المجتهد فيجوز. فأجاز مالك أشياء وردها الشافعي فقال لا، وإنما لابد من ظهور هذه الأشياء من كالبطاط في باطن الأرض، أن تخرجه ثم تبيعه، لا أن تبيعه مخفيا. فانظر كيف اختلفوا في هذه المسألة. وأنتم أيها الحنفية ألم تجيزوا بيع الموصوف والغائب الموصوف أو لا؟ وأنتم يا حنابلة ألم تجيزوا بيع، ألم تجيزوا مسألة شركات الأبدان؟ يعني إيش القصة؟ لماذا فقط، لماذا يعني على شركات تأمين؟ تعال إلى شركات الأبدان. يقول شركات الأبدان أنا أشتغل ببدني وأنت تشتغل ببدنك، وكل واحد يروح السوق، وما فتح الله بيننا فهو بيننا. أنت إذا اشتغلت وحصلت 2,000-3,000 وأنت تشتغل وتحصل 2,000-3,000، فهذا مشترك بيننا، فهذه يسمى شركة الأبدان. أجازها الإمام أحمد وفتحها على مصراعيها، وقيدها المالكية والحنفية ومنعها البتة الشافعية. فإذا ما هي القصة؟ حتى قال بعض الحنابلة، هو بن زيد آل محمود، قال التأمين الصحي والتأمين على السيارات لو جائز على من فقه مذهب أحمد فسيعلم أن مذهب أحمد يجيز هذه الأمور. فإذا أيها الإخوة، كان سبب الخلاف في مسألة التأمين هو هل فيه الغرر شديد أو لا، والغرر ثلاث مراتب أيها الفقيه ويا طالب العلم. المرتبة الأولى مجمع على منعها، وهو بيع المعدوم، مثل بيع الملاقيح وما في ظهور الأنعام وما في بطونها، شيء غير موجود أو لا، ومثل ما لا، ومنه ما لا يستطاع تسليمه. شخص يقول شوف الحمامة هذه، تلك الحمامة الجميلة ذات الأجنحة التي ترفرف في الجو، بكم تشتريها؟ طيب كيف تبيع حمامة في الجو يا أخي؟ كيف سيصيدها؟ فقالوا هذا غرر متفق عليه. وكذلك يقول شوف السمك اليوم في النيل، سمك يعني سبحان الله، وسمك النهر ألذ جدا من السمك البحري، حتى يرغبوه، وأنا أبيعك هذا السمك اللي هنا في هذا الجهة من النيل ب1,000 جنيه وأنت روح اصطاد. هذا غرر واضح، يعني لا يمكن تسليمه، لا يمكن، الغرر واضح، فهذا مجمع عليه. وهناك غرر مجمع على جوازه، مثل أن تبيع عمارة وهذه العمارة لها أساسات وأنت لا تدري، غائب الأساسات، وتبيع الجبة وفي حشوها كثير من الأشياء، وتبيع السيارة والماكينية بالداخل ولا تفتح الماكينية، ماكينة السيارة، وتبيع اللوز ولا تقشره، تبيع الرمان وتشتري رمان من السوق ولا تفتحه، ربما تفتحه في البيت تلاحظ أن فيه بعض الغش، أو والبطيخ كذلك، البطيخ إذا يمكن أن تفتحه في البيت، إذن هذا غرر، فقالوا يتسامح في مثل هذه الأمور. بقي الوسط، بقي إيش؟ الوسط. هل التأمين من المجمع على منعه؟ قالوا لا. هل التأمين من المجمع على جوازه؟ قالوا لا. إذن التأمين من المرتبة الوسطى في الغرر. ونكتفي بهذا، بقي الأذان كم؟ بقي 3 دقائق للأذان. طيب، إذن هذه مسألة الغرر. طيب، تعالوا إلى الجهة الأخرى، كيف ردوا عليهم؟ قالوا قولكم أن المصلحة أن فيها مصالح، المصالح 3 أقسام: قسم اعتبرها الشرع، وقسم ألغاها الشرع، وقسم لم يعتبر الشرع ولم يلغيها مسكوت عنها. فأنتم جاتيتم لنا بمصلحة هذه ملغاة. لماذا قالوا ملغاة؟ لأن الشرع نهى عن الغرر، ونهى عن الربا، ونهى عن الرهانات، وهذا كله موجود في التأمين. فأنتم تدعون أن فيها مصلحة، فنقول لكم نعم فيها مصلحة، لكن ملغاة، ملغاة، لأن الشرع يلغي ما كان من المصالح مصادما لأصوله وقواعده وأدلته. وأما استدلالكم بالعرف، فإن العرف شرطه أن يوافق، وأما استدلالكم بالعرف فالعرف شرطه أن يوافق الشرع، وقد بينا لكم أن هناك مخالفات في الشرع لهذه المسألة، فلا يجوز أن تستدلوا بالعرف، العرف الدولي، العرف الدولي هل ملتزم بالدين؟ فإن كان لا يعارض الدين عمل به، وإلا فهو باطل. ومسألتكم هذه من الباطل، لأنها عارضت الأدلة التي أتينا بها. وأما استدلالكم بالقياس على المضاربات، المضاربات في فرق بينها وبين التأمين. التأمين أنت تدفع المال ويدخل في حساب الشركة ويصبح ملكا لها، ولا دخل لك ولا لورثتك. أما المضاربة فأنت تدفع المال ويكون ملكا لك، ومالك محفوظ في ربح أو في خسارة، وإذا مت ورثه الأبناء. فهذه إذن هناك فرق بين المضاربات وفرق بين شركات التأمين، فلا تقيسها على شركات التأمين. وبين القوم خلاف محتدم إلى اليوم، لكن الخلاصة المسألة أن هناك تراجع طفيف من المجمع الفقهي في مسألة التأمين الصحي، لأنه كان قبل في عام 85 تقريبا أفتوا بالمنع، ثم تراجعوا بعد 20 سنة تقريبا، ورأوا أن المصالح كثيرة من التأمين الصحي، فأجازوا بعض صور التأمين الصحي. وكذلك أجازت المجامع الفقهية التأمين التعاوني، التأمين التعاوني الذي يقوم على دفع الأقساط الاختيارية، وليست عبارة عن معاوضة مالية، ولكن بين القوم كذلك لا تزال إشكالات. فالحاصل التأمين قد فرض في بلاد كثيرة فرضا، فمن فرض عليه التأمين فرضا فليعمل بمذهب المجيزين، ومن لا يفرض عليه فرضا فليبقى، فإنه أحوط لدينه. ونكتفي بهذا إلى الأذان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه خلاصة موضوع التأمين. وبالنسبة للتأمين، شركات التأمين التعاونية الإسلامية، فهذه هي التي نص المجمع على جوازها، فلا خلاف حولها. وهناك أنظمة رقابية شرعية على هذه الشركات، بحيث لا تكون هناك مخالفات شرعية واضحة تخالف النصوص أو تخالف الإجماعات. فهذه بالنسبة لمسألة التأمين. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة هي ما تعرف بإجراء العقود بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم وسائل التواصل كثيرة، وكانت في السبعينات، في السبعينات هناك تواصل بالفاكس، بالتليكس. اليوم تطورت الأمور تطورا كثيرا، فهل تعقد الصفقات التجارية بواسطة هذه الوسائل أو لا؟ هل من شرط المعاوضات التجارية اتحاد المجلس، أن يتحد المجلس، معنى اتحاد المجلس يعني الأبدان، ولأنه لا يوجد حديث ينص على اشتراط اتحاد المجلس إلا في الصرف، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الذهب بالذهب رباء إلا هاء وها، يدا بيد. هنا لابد أن نقف وقفة مع كلمة هاء وهاء ويدا بيد، لأن الصرف من المستثنيات من العقود التي تجرى عبر وسائل التواصل. ما معنى يدا بيد؟ يعني هذا يقول أهل اللغة وحال مؤول، وبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد كما يقول ابن مالك في ألفيته، فهذا في هذا حال ومعناه متقابضين. فكأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب متقابضين، يعني تقبضه ويقبضك، هاء وهاء. إيش معنى هاء وهاء؟ فورا، يعني الفورية. طيب كيف نترجمها في علة فقهية؟ إما أن نقول اشترط الفورية للصرف، فإذا أنت صرفت مبلغ ضروري الفورية يكون فورا. الفقهاء قالوا إما أن نشترط اتحاد المجلس، فإذا كان اشتراط اتحاد المجلس، لكن افرض أنهم خرجوا من المجلس، افرض أنهم خرجا من المجلس اثنين مثلا، تصارف أو اثنان تصارف $1,000 بجنيهات مثلا، والصارف وكلاهما خرجا من المجلس معا وركب السيارة ومشي إلى مشوار ولم يفترقا، فالحنفية على الشافعية على الحنابلة قالوا ما دام أنهما لم تفترق الأبدان. لماذا اعتبرتم افتراق الأبدان مع أنه في الحديث هاء وهاء تدل على الفورية؟ قالوا مقصودها عدم الافتراق، لأن الافتراق يؤدي إلى الغبن في مسألة الربا، والشرع حما أقوات الخلق وحما العملة وهي الذهب والفضة فيما مضى، واليوم العملة الورقية قياسا عليها. فلذلك يقوم التقاء الأبدان وعدم افتراقهما مقام الفورية. المالكية قالوا لا، ليست لا يجب أن نأخذ بوضوح الحديث، الحديث واضح أنه الفورية. فلذلك في الحقيقة المالكية هنا يعني أخذوا بمعنى الحديث وبلفظ الحديث، فأصابوا أيما إصابة. والمالكية في فقه الأموال يعني لهم فقه جميل ورائع، الذي يقرأ كتاب بداية المجتهد وكتب المالكية والتقسيم الفقهي في الأموال، ولذلك ينصح مثلا إذا كنت تريد أن تقرأ كتابا مقارنا في البيوع أو في الفقه عموما ببداية المجتهد، إذا كنت تريد شيء متوسط وهو يجري على التقسيم المالكي الجميل. فهنا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هاء وهاء، معنى الفور، إذن لابد من فور، إلا أنهم استثنوا بعض الصور كأن يذهب إلى داخل المحل ويقول أزن الدينار أو الدرهم، فهذا من باب التأكد، وهذا قصير لا يضر بالفورية، أجازه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. إذن في مسألة الشرط يجب إما التقاء الأبدان أو الفورية. طيب إذا أخذنا بعلة المالكية مثلا، هل إذا كان هناك فورا حصل التصارف الإلكتروني فورا هاء وهاء الذي هو المقصود هو الفورية، هل يجوز ذلك أم لا؟ في الحقيقة المجمع الفقهي استثنى الصرف من المعاملات عبر المراسلات، فقال لأنه اشترط له المجلس، وكذلك استثنى النكاح لأنه اشترط له ما الإشهاد وكثير من الاحتياطات في الأنكحة ما لا يشترط في بقية المعاملات. أما بقية المعاملات من المعاملات التجارية فاليوم تجرى على النت وتجرى على الإيميلات، ف ويعتبر المجلس مجلس ويعتبر مجلس ويعتبر مجلس العقد قائما ما لم ما دام انهما لا زالا يتفاوضان او نحو ذلك. فان انقطع بينهما الاتصال او كان هناك مهله, بعض الشركات او بعض الجامعات ترسل لك رساله او بعض الجهات تقول هذا عقد وترد عليه في خلال 7 ايام, ومجرد العقد ومجرد أن ترد عليه في 7 ايام فانه يعتبر نافذا. فهذه كذلك اجازها المجمع الفقهي, ومع انه ارسلت لك بالمراسله, او قد قال الفقهاء الخطاب الكتاب كالخطاب, اذا كتبت الى شخص معين, وذكر الحنفيه فروعا على ذلك وذكر غيرهم منها, اذا ارسل الى فلانه أن إلى فلانة أن تزوجه نفسها, فوصلت الرسالة إليها على مذهب الحنفية مثلا, فقالت فلان أرسل إلي يطلب زواج أو كذا, فأشهدكم أني قبلت, فإن الزواج ينعقد, أو العكس إذا قبلت بزواجه وحينما وصل الكتاب قبل فلا بأس في ذلك. فإذا كان موجود الرسول, وتكلم العلماء أن الكتاب يقوم مقام الخطاب, يعني ما يقوم مقام التخاطب. إذا فهذه المراسلات الإلكترونية عبر الفاكس عبر التليكس عبر الإيميلات جائزة, إلا أنه يحتاط للصرف ويحتاط في النكاح ما لا يحتاط لغيره. ويجرنا هذا الكلام إلى رؤية المخطوبة على المواقع التواصل, أنا لا أجيزها إلا إذا كان بشرط المالكية, حيث قالوا ببعض متأخر المالكية إذا كان الأهل باطلاع الأهل, ولا أدري لماذا شرطوا هذا الشرط, لكن قالوا لأنه إذا فتحنا هذا الباب كل واحد يريد أن يرى بنت فلان وبنت فلان وباسم أنه يريد أن يتزوجها ثم يترك, والشرع قائم على حفظ الأعراض وعلى. فإذا هذا شرط هام إذا كان بموافقة الأهل وباطلاعهم أن يراها وأن يرى صورتها للخطبة فإنه لا بأس في ذلك. أما بالتواصل في غير ذلك فإنه باب من أبواب الشر, وكم وقعت جرائم, وقعت ابتزازات, ووقع تصوير وخداع وتضليل ولكثير من الناس ولكثير من النساء, ووقعت كثير من المحظورات. ولذلك لا يجوز لا تجوز رؤية المخطوبة عبر موقع التواصل إلا بعلم الأهل ولقصد رؤيتها والموافقة عليها. أما إجراء عقد النكاح إذا كان عبر البث المباشر من جهة معتمدة لمثلها, فإن بعض علماء العصر ومنهم فقهاء العصر من الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى كان يجيز ذلك بشرط الأوثقية, مع أن قرار المجمع الفقهي يدل على أن النكاح مستثنى لما له من خصوصية. ولكن اليوم إذا كان الشخص في أمريكا وكان شخص آخر في السودان مثلا أو في اليمن, وكانت التواصل عبر هذا مع الولي وحصل العقد, فالذي يظهر والله تعالى أعلم إن كان من مصدر لمثله معتمد لمثله فإنه ينعقد بذلك النكاح. هذه مسألة من مسائل النكاح, ولكن جرنا إليها مسألة وسائل التواصل الاجتماعي. الطلاق بالواتس أب, يكتب لزوجته أنت طالق, ثم بعد ذلك يقول لا والله ما أرسلتها, أرسلها فلان. إذن فإنه طلاق لا يقع لعدم أوثقية الواتس أب, لا يوثق به في إجراء الطلاق ولا في إجراء عقود ولا في إجراء, لأنه لا يعتبر مصدرا موثوقا للعقود ولا لإجرائها ولا لفسخها, بل لا بد من رسالة معتمدة في إيميل معتمد. وأما طريق إثبات أنها مزورة أو غير مزورة فهذا شأن القضاء وشأن المحاكم. ومن المسائل التي في الماليات الحسابات الجارية, الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية أو حسابات ما تسمى بحسابات التوفير, ما هي وما حكمها في الشرع؟ اليوم الحمد لله قامت البنوك والإسلامية بعمل كثير من الخدمات، واستعاض الناس عن البنوك الربوية التي كان يتحفظ عنها كثير من الصالحين ومن المسلمين الذين لا يريدون الدخول في الربا وفي التعامل بالربا. فهناك حسابات مالية، هذه الحسابات منها فتح حساب يسمى الحساب الجاري. ما هو هذا الحساب الجاري؟ أراد علماء العصر أن يقولوا ما هو، هل هو وديعة؟ طيب، الوديعة الفقهية التي تكلم عنها الفقهاء، أنا والله يا أخي عندي 100,000 ريال، هذه وديعة عندك، فهذا المستودع يقال عنه المستودع مؤتمن، فالأصل فيه الأمانة، ولذلك لا يشترط فيها الإشهاد، ولا لأن الأصل فيها الأمانة. وإذا ادعى التلف فالجملة فيه فهو مؤتمن في الجملة، فهو مؤتمن في الجملة، يقول لك والله جاء بيتي صابه حريق، وكانت الأشياء كثيرة حرقت علي، ومنها المال مالي ومالك ومال بعض الناس، وانظر. فإذا كان شيء يسمى شيء ظاهر عام فإنه يعمل بقوله فهو مؤتمن. وكذلك إذا كان شيء خفي يقول والله دخل سارق وسرقها. ولذلك قال العلماء يجب أن تحفظ في حرز المثل، في حرز مثله، وهو في تفاصيل شديدة جدا، واحتياط لأموال الناس، هل إذا صرفها يعتبر غاصب؟ أنت عندك أمانة 100,000 تروح تصرف منها، هل تعتبر أنت الآن ضامن أو لا؟ الأصل أنك لا تصرف منها شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، فإذا بدأت تصرف منها فقد دخلت في ضمانك لأن أصبحت قرض. فلو ادعيت أنها تلفت سرقت لا تقبل دعواك إذا كنت قد صرفت منها مبلغا معينا لأنها دخلت تحت القرض. إذن الوديعة البنكية، هل حينما تأتي إلى البنك تقول يا أيها البنك هذا 1,000,000 ريال واحفظ لي هذا المال أو 1,000,000 جنيه كوديعة، وبعدين جئت آخر الشهر ذهبت تريد تسحب بهذه البطاقة فأدخلتها في الصراف الآلي فجاءت لك رسالة عفوا رصيدك غير موجود، فذهبت إلى البنك قالوا والله كان يوم أمس جاءت حادث سارق وسرق المال ونحن مودعون، والفقهاء يقولون أنت مالكي أيها السودان أو أنت شافعي إذا كنت في اليمن، يقولون أنه ليس علينا شيء، فهل هي وديعة؟ ماذا ستصنع؟ يعني هل ستسكت لهم وتقول هو وديعة لوجه الله؟ لا، إذن ليست وديعة، كما ليست وديعة كالودائع القديمة التي تكلم عن الفقهاء. ما هي؟ بعض الفقهاء في المجامع الفقهية قل هي قرض. طيب، إذا كانت قرض هل أنت تقرض البنك؟ كيف؟ هل في واحد يقرض بنك يا جماعة؟ لذلك المعارضون يقولون ما فيش إقراض للبنوك، إلا عندنا في اليمن يعني حصلت أزمة وطلبوا تبرع للبنك فمؤخرا، وكان من عجائب الدهر أن يحصل تبرع للبنك. البنك هو الذي يعطي الناس وعند الاعتماد وعنده كذا، فطلبوا أن تتبرع من 50 ريال ومن 100 ريال للبنك المركزي. على كل حال، فكانت هذه من إشكالات، إذا كانت قرضا فكيف تقرضون مليئا؟ القرض دائما يكون للشخص المحتاج وهو إحسان، هل أنت تحسن للبنك وتقول والله أنت محل للإحسان وهذا قرض لك بإحسان؟ فقال المجمع الفقهي أو أكثر من صوت على هذا القرار، وبالمناسبة الذين صوتوا على قرار التأمين كانوا مع نصف تقريبا، نصف الموجودين، لأن المجمع كان فيه غياب كثير في ذلك اليوم. وأما بالنسبة لقرارهم في أنه قرض فقالوا هذا الذي تضعه بالنسبة للبنك قرض. لماذا قالوا قرض؟ قالوا حتى نضمن أموال الناس، بغض النظر عن أن البنك مليء أو أنه ليست فيها عملية إحسان، أنت حينما تضع
حسابك في البنك، لا تحسن إلى البنك لأنه غير محتاج لك أصلا. فإذا نقول هو قرض حتى نضمن أموال الناس، حتى إذا سرقت أو هلكت أو تلفت أو حصل انهيار اقتصادي يكون البنك هو المسؤول، فهو كالقرض في الضمان. فرجح فقهاء المجامع أنه قرض. ولماذا لا نجعل له اسم جديد، اسما جديدا مثلا؟ هو حساب جاري. وقد قال في مختص، جاء في مختصر البويطي، قال المساقاة فيها بيع وفيها أجرة وفيها شركة، فاجتمعت هذه الثلاثة الأشياء فسميت مساقاة. ما دام قد اجتمعت في مسألة الحساب البنكي شبه بالقرض وشبه بالوديعة وشبه بالإجارة، من ناحية أنهم إذا أخذوا مقابل على ذلك، فلماذا لا نجعلها اسما جديدا ويكون عقدا معاصرا ونسميه أيضا الحساب الجاري؟ بقي مسألة الحساب الذي يسمى الحساب الاستثماري، وهو مضاربة بحيث تدخل معهم في ربح وفي خسارة، وكذلك حساب التوفير. أما وضع الأموال في البنوك الربوية فلا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية وفي الشركات المختلطة التي بعضها حلال وبعضها يتعامل بالربا، فإنه لا يجوز. ونحن نرجح هذا القول أنه إذا كان هناك شركة تتعامل بالربا أو في بعض أنشطتها مشبوه محرم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يدخلها. ولا نرجح قول من قال من أهل العلم أنه إذا لم ندخلها فإن غيرنا من العصاة أو من كذا سيدخلها، وهذا علة ليست بجيدة، لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم العقد الربا حرمه مطلقا وبدون تفاصيل. ثم بعد ذلك قالوا بالتطهير، أن تأخذ المال وتقول أطهر منه 2.5% و 5% و 10%، هذه تسمى عملية التطهير. والحقيقة هي عندي لا فيما أذهب إليه أنها غير صحيحة من أولها، والفرق بينها وبين التعامل مع من أكثر ماله، من أكثر ماله من الحرام، أن العقد معه صحيح أصلا لأنك عقد بيع وشراء، ولكن في مال قد يكون كسبه من الحرام، بخلاف نفس العقد فأنت تعمل عقد ربا في شيء في نفسه ربا، فكيف تطهره؟ فهناك فارق بين المسألتين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود، قاتل الله اليهود إنهم لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه، فعملية تطهير وغسيل الأموال التي كان يستخدمها اليهود منعها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أذهب إليه في عملية التطهير، ولكن عملية التطهير تصح في مسائل أخرى ليست هذه منها. ونكتفي إلى هنا ونقيم والصلاة، ثم إذا أراد شيخنا نواصل بعد صلاة العشاء كما أعلن في يوم أمس، لا بأس حتى نستكمل هذه الدورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أي نعم.
الصابون غير المعقر، فهذه المسألة ما تتعلق فيها ضرورة ولا حاجة. ثم تكلم عن قضية استعمال الطين في المطعومات، وهذه أيضا ربما نحن ما عندنا بها كبير تعلق، لكن نحتاج إليها في الشعر النعناع. فهل يجوز للمحرم أن يستخدم النعناع في الشعر؟ لا يجوز، وكما تعلمون قول القائل نعنع رؤوسك إن أردت سقاءنا لا خير في شان بلا نعنع. والشيخ جزاه الله خير قد أجاز ذلك لأنه سلمات قطخا، يعني النار تؤثر في إذهاب يعني تلك الخاصية. ثم تكلم أيضا عن قضية الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة، والذي عليه أكثر علماء عصرنا أخذ بالتنسيق، لأن الحائض إذا كانت تخشى فوات الرفقة أو فوات حجز الطائرة، ما عندها حجز في السكن، فإنها تغتسل وتتحفظ وتطوف وهي حائض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الحج الآن ليس كما مضى لأنها على بعيدها ويمكن لزوجها أن يحتلس معها ما شاء ذلك. ثم تكلم أيضا في موازي الحج عن قضية
ميقات جدة،
نعم الميقات. وتعرفون نحن معشر المالكية عندنا فتوى الحقاق من قديم، وعندنا أيضا فتاوى من كثير من العلماء المعاصرين، الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود والعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي كان مفتي تونس، والعلامة الشيخ محمد الحسن البدر وقرار مجمع الفقه الإسلامي عندنا، وكذلك فتوى مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر إلى غير ذلك من الفتاوى الموثوقة إن شاء الله. انتقل بعد ذلك إلى قضية المعاملات المالية والتأمين، بين بأن المانعين لهم أدلة ستة تتعلق بالربا والمقامرة ورهان المحرم، الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، قبل ذلك الغرر، ثم قضية الإلزام بما لا يلزم، وقضية أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها أدلة يستدل بها المانعون. وأما المجيزون فهم يستدلون بالأدلة الكلية بالتعاون على البر والتقوى، وما أظن عاقل مصدق بأن شركات التأمين تريد التعاون على البر والتقوى، وكذلك ما نصدق بأن التأمين فيه جانب تبرع، فالاستغلال فيه ظاهر. ثم تكلم عن قضية الإيداعات أو الوديعة البنكية، هل يتجه مجرى القرض أو أنها يجرى عليه أحكام الوديعة في أن يد الموضع يد أمانة وليست يد ضمان؟ طيب، الآن عندنا إلى الساعة العاشرة، بعدها نطلق صراحكم، والشيخ سيتناول النوازل الطبية فيما يتعلق بزراعة الأعضاء وما أشبه ذلك، فليتفضل جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سنكتفي بالنوازل الطبية، لن نتعرض للنوازل الأحوال الشخصية ولا الجنايات، وإنما ننتقل للنوازل الطبية نظرا للوقت. فالنوازل الطبية سنتكلم عن نقل الأعضاء، وسنتكلم في النوازل الطبية عن الاستنساخ وأحكام وما يتعلق به، وعن استعمال الكحول في بعض الأدوية، ونتكلم عن ممكن نتكلم عن الوفاة الدماغية، ممكن نتكلم عن زراعة عضو استؤصل وإن كان له علاقة طبية. أما المسألة الأولى وهي مسألة زراعة الأعضاء، وهذه المسألة لم تكن موجودة في المذاهب ولم تكن معروفة أصلا. وكنت يوما عند شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي، وكان عنده اتصال من بلاد أوروبا، وتسأله سائلة عن التبرع بالدم بالنسبة للحكم الشرعي، فأخذ يفصل لها وأنا أسمع. فبعد أن وضع السماعة قلت له: يا شيخ، في حديث في هذا. قال: حديث كيف؟ مش معقول التبرع بالدم. فقلت له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من تصدق بشيء من جسده كان له كفارة. فقال: لا، مش معقول، في أي مكان هذا؟ قلت له: في كتاب الجامع، كتاب السيوط، الجامع الصحيح، صحيح الجامع، فكان بجانبه الكتاب. قال: أخرجه لي. فرأى، فقال: أكلفك الآن ببحثه من مصادر، مكتبة أمامك. فأتيت له بالمسند وبسنن النساء وبالكتب والحديث. الحديث معناه من تصدق بشيء من جسده فكان له كفارة، هو كقوله سبحانه وتعالى: العين بالعين والأنف بالأنف، واكتبنا على الأيم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. معنى من تصدق به فهو كفارة له أن من لم يطالب بالقصاص وعفى فهو كفارة لذنوبه. فالحديث واضح والآية واضحة، لكن هل يشمل هذا العموم ما هو اليوم في حياتنا هذه أم لا؟ وهذا يسمى بالعموم النادر عند الفقهاء عند الأصوليين، هل تشمل المسائل النادرة في العموم الغالب أم لا؟ والصحيح أنها تشمل، ولكن مسألة زراعة الأعضاء لها أدلة كلية ولها أدلة قواعدية ولها أدلة تأصيلية، وهي عدة أقسام: إما زراعة خلايا أو زراعة أنسجة أو زراعة أعضاء، فهذه أقسام. وأقسام أخرى إما أن تكون من حي إلى حي أو من حيوان إلى إنسان أو من ميت إلى حي، أو أن تكون في إطار الإطار الجنيني. فما حكم هذه المسائل؟ فنبدأ بما كان من إنسان حي إلى إنسان حي. إذا كان من إنسان حي إلى إنسان حي فتنقسم الأعضاء بالنسبة للتبرع إلى عدة أقسام: قسم منها ما يتجدد ولا يضر الشخص شيئا، مثل التبرع بالدم. فهذا التبرع بالدم لا خلاف بين العلماء في جوازه، وهو مشمول بقوله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه مسألة واضحة، فما كان يتبدل ويتغير من الأنسجة ومن الخلايا فإنه يجوز التبرع به، كالدم مثلا وكالجلد إذا احتاج شخص إلى جلد ولم يكن يستطع أن ينقل من جلده، أما إن كان من جسمه إلى جسمه فهذا لا خلاف فيه، بأن ننقل بعض الغضاريف، ننقل بعض الخلايا من مكان إلى مكان، الجلد من مكان إلى مكان، فهذا لا مانع منه. وأما بالنسبة من إنسان إلى إنسان إن كان مما يتبدل كالدم أو بعض الخلايا فهو جائز. الثاني ما لا يتبدل، قسم لا يعوض، إذا تبرعت به فإنه لا يعوض، وهو أقسام: قسم منه ما يتعلق بوظيفة حيوية، بوظيفة أساسية في الجسم ولكن لا تتعلق به الحياة، وذلك مثل التبرع بقرنية العين. فأما التبرع بكلتيهما فلا خلاف في أنه لا يجوز عند جميع العلماء، وعلى هذا قرار المجامع أن تتبرع بكلتا القرنيتين، فهذا لا يجوز، لأنك تلحق الضرر بنفسك، والضرر لا يزال بالضرر، والضرر ولا ضرر ولا ضرار. فإن كان لا يلتحق بك الضرر كالتبرع بقرنية وتبقى العين الثانية، فهنا في الحقيقة محل بحث ومحل بحث ومحل نظر بين العلم، أن أصلا هل تدعو الضرورة إلى التبرع بها للشخص الآخر؟ مثلا التبرع بالكلى قد تدعو الضرورة لإنقاذ حياته أصلا، فهذا فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أباح الضرورات لما أباح بعض تناول ما المحظورات أباحها إلا من قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا من اضطررتم إليه. هذه آية عامة تدل على أن كل ما حرمه الله من المحرمات أو حتى من الشبهات إما ليس فيه نص واضح وتنازعته أدلة الحل والحرمة فإنه يجوز عند الاضطرار. فلذلك لا اضطرار في التبرع بقرنية العين إلى شخص ما، فلذلك تبقى المسألة مسألة محل بحث، محل بحث، تبقى المسألة محل بحث لهذا الإشكال. إذن القسم الثاني من الأعضاء هو الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة، وهي قسمان: قسم ثنائي وقسم أحادي. القسم الثنائي كالكلى، فهذا تتوقف عليه الحياة، إذا ذهبت الكليتان يصاب الشخص بالموت، يعني بالمرض ثم الموت، فلا يعيش بدون كليتين أبدا. فهل يجوز أن يتبرع بإحدى الكليتين؟ لأنه يمكن أن يعيش بكلية، ولكن يعيش مع احتمال ضرر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته لما خلق الكليتين كثيرا يقول الأطباء ما تتوقف إحداهما لحصول بعض الإرهاق، بعض التعب، لأن النفرونات الكلية التي أكثر من مليون نفرون ونصفاه إلهية قد يصيبها الإرهاق أو التعب أو الخلل نتيجة لشيء، فتتوقف واحدة واحدة تعمل وتشتغل. فحينما يتبرع الإنسان بكليته يكون معرضا، ويكون الضغط على الكلية الأخرى شديدا، لذلك يكون معرضا قد للضرر الواضح ولا نقول الشديد أو الخطر. لكن هل يجوز التبرع بإحدى الكليتين أو لا؟ أجاز كثير من أهل العلم التبرع بإحدى الكليتين بشرط أن تكون النتائج محققة للمتبرع به. ثانيا، أن يكون المتبرع كامل الأهلية، لا نأخذ الكلية مجنون مثلا فنقول هذا المجنون هنا ونخطفه ونجري له عملية، وهذا الإجرام كما يعمل التجار الأعضاء فيأخذون، أو الأسرى مثلا، أو بعض تجار الأعضاء الذين يعملون في عصابات المافيا أو أشبه بعصابات المافيا يسرقون الأعضاء، فيكتشف الإنسان أن بعض أعضائه سرقت، فلا يجوز إلا بكمال الأهلية، أن يكون عاقلا بالغا راشدا غير سفيه، لأن في هناك بالغين سفهاء لا يقدر الوضع ولا يقدر الضرورات ولا يقدر المسألة، ليس عنده عقل يتحكم فيه، لذلك حجر على السفيه التصرف في المال، فمن باب أولى التصرف في نفسه، فإذا حجر عليه أن يتصرف في ماله فمن باب أولى لا يجوز له أن يتصرف في نفسه. يشترط أن يكون راشدا، يشترط أن يكون راضيا، الرضا التام، خرج به الإكراه فلا يجوز الإكراه، وكذلك أن يكون متبرعا، شرط المجيزون أن يكون متبرعا، فلا يجوز المعاوضة على أعضاء الإنسان. وقد نقل ابن قدامة بن المغني في المغني أن أعضاء الإنسان لا يعاوض عليها، ولم يكن هو يتكلم عن نقل الأعضاء، وإنما كان يتكلم عن مسألة اللبن، وهي مسألة الضئر، بحيث إذا كان الإنسان ولد وأمه مطلقة أو توفيت أمه مثلا أو ليس عندها حليب أو أي ضرر شيء صحي، فإنه يستأجر له مرضعة، وهذه المرضعة تعطى مالا، هل هذا المال مقابل الحليب؟ ألم يقول تقول القاعدة أن أجزاء الآدمي لا يعاوض بها، الأجزاء الآدمي لا يعاوض بها. إذن فلذلك قال الحنفية إنما هو بدلا عن الحضانة برمتها والانتباه للولد، وليست فقط مقابل الحليب، لكثير من الأسباب، للجهالة ولأن الأجزاء بني آدم لا يعوض بها، مع أن الإمام الكساني في بدائع الصنع يقول أن الأعضاء الأطراف تجري مجرى الأموال، يعني ليس أنه يعاوض بها، ولكن إذا في شخص مثلا قال اقطع يدي وأنا أكتب لك كتاب وأبصم أنه لا شيء عليك. فقطع يده فلا شيء عليه في عنده، لكن هل يجوز له أن يهدر دمه ويقول اقتل، أن يقول أن يقتله ويكتب له تنازل إذا قتله؟ هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. فيقول إذا يمكن الأعضاء أن تجري فيها مجرى الأموال، ولذلك فيها القروش، أرش الإصبع، أرش السن، أرش الموضحة، الباضعة، أول شيء التي تبضع اللحم، التي تبضع الجلد، ثم المتلاحمة التي تغص في اللحم، ثم السمحاق التي على العظم، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم المأمومة والجائفة. هذه كلها القروش كلها عليها معاوضة مالية. إذن الأعضاء تجري مجرى الأموال. فإذا هذا الملمح الفقهي والمدرك الفقهي من الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى جعلنا نقول أنه في حال التبرع بالعضو فأعطيت له هدية أو مقابل مالي ليس بيعا، لأنه لا تباع أعضاء الإنسان، فإنه يجوز ذلك، يجوز له بشرط أن يكون أهلا للتبرع وأن لا يترتب على ذلك الضرر. أما بالنسبة للأعضاء الأحادية كالقلب والكبد فلا يجوز باتفاق أهل العلم أن يتبرع الإنسان بها، لأنه توقف على الحياة. وهناك أعضاء أخرى تسمى الأعضاء التي تتعلق بالنسل، وهي الأعضاء كالخصيتين أو المبايض أو الرحم ونحو ذلك. فهذا يقول الفقهاء لا يجوز التبرع بها. لماذا؟ لأنها تنقل نفس الجينات، لأنها عبارة بالتشبيه قريب عبارة عن مصنع فقط، لأنك تأخذ المصنع وتركبه في مكان آخر يشتغل، لأنه مصنع جاهز لكن بنفس جينات وبنفس ملامح وشخصية شخصية تلك. فإذا يحصل اختلاط للأنساب والشرع سد هذا الباب كليا، سدا كليا. فهذا بالنسبة لمسألة نقل الأعضاء. خلاصة مسألة نقل الأعضاء إذا كان من هذا من حي إلى حي، إذا كان من ميت إلى حي، إذا كان من ميت إلى حي، فإن هذا الميت إذا كان قد أذن شرط المجمع الفقهي أن يكون قد أذن. الشرط الثاني إن لم يكن قد أذن تأذن ورثة. فإن كان مجهول الهوية ولا يعلمه أحد فلولي الأمر أن يأذن في إنقاذ حياة شخص ما إذا كان، ويعتبر إذن ولاية، إذن ولي الأمر هو ولايته ولاية عامة وولايته ولاية نظر. فإذا كان من المصلحة فالحي مقدم على الميت. وقد أجاز الفقهاء إخراج قطعة لؤلؤة، إخراج لؤلؤة من بطن ميت ابتلعها غصبا، فأجازوا أن تشق. فإذا أجازوا أن تشق لإخراج لؤلؤة فلأخذ مصلحة لإحياء نفس، فبإذنه أو بإذن ورثته أو بإذن الدولة جائز. المسألة في الحقيقة موحشة، المسألة لا يقدم عليها إلا كبار العلماء والمجامع الفقهية، لأنها تتعلق بمسائل شديدة الوعورة، والإفتاء فيها مغامرة. ولذلك لا بد من اللوذ، أن نلوذ بالفتوى العامة، فتوى المجامع الفقهية في هذا التي ناقشها العلماء، ولا ينفرد الإنسان بفتاوى في مثل هذه الأبواب. وكذلك في فتاوى النطف، يعني المسألة فيها كذلك موحشة. يعني يقول العلماء، أولا العلماء المتقدمون يقولون مثلا ابن عابدين والرملي لهم فتاوى كثيرة حول هذا. مثلا يقول الرملي لو أن امرأة ادعت أنها أخذت نطفة شخص ما ووضعتها في فرجها ثم حملت منها فقال هي تعتبر الحكم الولد للفراش وللعاهل الحجر، فنفس عملية النطف، وكذلك لو النطف التي ناقشها أو قريب من التي ناقشها العلماء اليوم. وكذلك في مسألة إذا مات الشخص ذكرها كذلك الرملي فيما أحسب أنه الرملي، وقال إذا مات الشخص وأخذت نطفته نطفته زوجته وأخذتها في رحمها فالولد نسيب، فالولد ينسب لأبيه وللفراش، فهي في عدة الوفاة. اليوم يمكن تجميد هذه النطف، ومثلا إذا لو أن شخصا ذهب إلى المستشفى يريد أن يعمل طفل أنابيب فأخذت منه النطفة ومن زوجة البويضة، ثم وهو في عائد إلى بيته حصل حادث سيارة لا سمح الله فتوفي الشخص والنطفة موجودة والبويضة موجودة، فقالت المرأة لقحوا حتى نحصل على ولد، فالطبيب لقح هذه اللقيحة فحصلوا على الولد، فبحسب فتوى الإمام الرازي عليه رحمة الله تعالى وجماعة من أهل العلم في هذا العصر أنه ينسب له، وهو ما نرجحه لأن النسب يتشوف له يعني ابن من سيكون. وكذلك إذا كانت اللقيحة قد لقحت وهي جاهزة ما بقي إلا أن تزرع، لكن المشكلة إذا كانت بعد العدة، بعد العدة يعني جمدت في مستشفى والمرأة بعد 3 شهور وكانت حزينة على زوجها هذا الذي أصابه حادث، ذكرت أنه كان عندهم بويضة وكذا، فقالت أنا أذهب إلى المستشفى وقالوا العدة قد انتهت، فالطبيب زرعها وأصبح هناك ولد بعد انتهاء العدة. هذه هذا المكان موحش، ولكن في الحقيقة إذا حصلت يرجع فيها إلى القضاء ويرجع فيها إلى القواعد العامة، منها أن الشرع يتشوف إلى الأنساب. اليوم ظهر ما يسمى بعلم الجينوم. الجينوم علم عجيب، وهو يستطيع أن يحدد 100% النسب، وهذا ابن من، وهو يسمى بالبصمة الوراثية، وهو ينقسم إلى 3 أقسام في الجملة وهو موضوع طويل، وقد ناقشنا بعض الرسائل العلمية في هذه المسألة. فالجينوم أو البصمة الوراثية علم يكتشف به الهوية والنسب، ويمكن أن يكون قرينة لمعرفة الجنة، بحيث أن تستطيع وجدت شعرة من شعر الجاني على الجريمة فيمكن أن تحللها وتعرف كقرينة وليست كدليل. ليش؟ لأنه قد تكون وضعت له كمكيدة أو التصقت به في أي مكان غير هذا المكان، فهي قرينة من القرائن، ولأن الحجج الشرعية واضحة وهي الشهادة. وكذلك تستعمل في الأنساب المتنازعة، لا لنفي النسب فقط، للأنساب المتنازعة. مثلا في شخص يقولون هل هو ابن فلان أو لا، نسب مجهول، هو أصلا مجهول واختلفوا، فيمكن أن نرجع إلى هذه العملية ونجزم قطعا أن هذا هو ابنه، فنقول بذلك ونفتي به. فأما لنفي النسب فإنه لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يذهب مثلا يقول للطبيب أريد أن تفحص هل ابني هذا هو الكروموزومات والخلايا الجينية توافقني أو لا، فلا يجوز أولا الفحص أبدا، لأنه يؤدي إلى الدخول في متاهات وتعريض الأنساب، وقد تحصل بيع وشراء في هذا، ولذلك يسد هذا الباب سدا نهائيا، ولا يجوز أن تنفى الأنساب إلا باللعان. إذا شخص أراد أن ينفي النسب عن ابنه فيلاعن الملاعنة الشرعية المعروفة. فإذا هذا المحل فيه نوع من العسرة الفقهية ومن اختلاف الأنظار، ولذلك لا يفتى فيها إلا الهيئات أو المجامع، أو تكون فتوى جماعية، ويحرص الإنسان
على حفظ الأنساب وحفظ الأعراض في مثل هذه المسائل. ومن المسائل إجهاض ولد الزنا، إجهاض ولد الذي يصيب بالإيدز، يعني وإجهاض الولد المشوه، يعني إذا ثبت طبيا أن الولد سيولد مشوها فهل يجوز أن يجهض إذا كان قد نفخ فيه الروح؟ فلا يجوز مطلقا بإجماع أن يسقط لأجل أنه مشوه، لأنه يمكن أن يداوى، يمكن أن تعالج، ولأن قتله قطعا محرم، لأنه قتل لنفس، لأن الإجهاض قتل لنفس، وإنما خفف حكمه فجعل نصف عشر الدية أو عشر الدية، العشر الدية إذا نسب إلى أمه، إذا نسبت النسبة إلى أمه، إنما خصص بالنص، وإلا فالأصل أنه قاتل، ولما فيه من الشبهة. ولذلك من شربت دواء مسقطا بأمر الطبيب، تريد أن تسقط والطبيب يعلم ذلك، وكذلك الوالد الولي يعلم ذلك وأسقط الطفل، فعليهم جميعا نفتي بصيام شهرين متتابعين لكل شخص منهم، وعليهم دية الغرة، وليس الدية الكاملة، نصف عشر الدية التامة أو عشر الدية إذا نسبناها إلى أمه. وإنما جنحنا إلى هذا للنص، وإلا فكان الأصل دية الخطأ، ولما كان الأصل هي دية الخطأ والكفارة كفارة خطأ، تبقى الكفارة على ما هي عليه، وهذا ما نرجحه بالنسبة لهذه المسألة. فلا يجوز الإنسان أن يسقط جنينا ولو كان مشوها. وكذلك بالنسبة للأم المصابة بالإيدز، أصابت نتيجة لعدوى، نتيجة لجراحة، نتيجة لإهمال، وكذلك ولدها، من حكمة الله يقول الأطباء أن المشيمة لا يمكن أن ينتقل منها الإيدز إلا بنسبة ضئيلة جدا، ولكن أثناء الولادة يمكن 10% إلى 30% أن يحصل تلوث، إذن فكيف تقتله لأجل شيء موهوم أو مظنون؟ فلذلك المجمع الفقهي وكذلك هيئة كبار العلماء اتفقوا على الفتوى بالحرمة والمنع من الإجهاض. إجهاض ولد الزنا كذلك يأخذ نفس الحكم. بعض الناس الذين تساهلوا في هذا الأمر أجازوا إن كان سيقتلها أبوها مثلا، ولكن هذا الفتوى خاطئة، لأنه لو فتح هذا الباب يعني كل واحد، يعني ماذا تتصور؟ هل الوالد سيقول لها شكرا لك على هذا المشروع المنجز الذي قدمته الأسرة؟ هو يمكن أن يؤذيها، يمكن أن تقتل، يمكن، فلتتحمل التبعات. المهم أنه لا يجوز لها أن تسقط جنينها من الزنا. فهذا من المسائل التي تتعلق بالمسائل الطبية. ومن المسائل الطبية كذلك أيها الإخوة مسائل الاستنساخ. ومسائل الاستنساخ ينقسم الاستنساخ في التقسيم البسيط إلى قسمين، وإلا ففروعه كثيرة واسع. والاستنساخ وما وصل إليه الطب أمر نظري وليس عملي. لم تحصل حادثة استنساخ واحدة لإنسان، وأما للحيوان فهناك تشكيك في وضع العنزة دولي، أي العنزة دولي التي قيل أنها استنسخت. فالمسألة استنساخ نظرية أكثر منها عملية. هناك مافيا لعمل تجارب على البشر، وقد تخرج هناك وقد ينتج عنه بشر مشوه، قد يكون عنده عدد من الأعضاء، قد ناقص الأعضاء، يولد برؤوس متعددة، يولد بتشوهات فظيعة جدا، وبأمراض وبسرطانات وأشياء، لأنه عبارة عن عبث بخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهي مسألة نظرية وليست مسألة عملية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن ف فمسألة الاستنساخ بقسميها، القسم الأول وهو القسم النووي، والقسم الثاني وهو القسم الذي يسموه التشطير أو الانشطار. ما الفرق بينهما؟ القسم الأول الذي هو الانشطار، الخلية البشرية تنقسم لها عدة كروموسومات، تظن 46 كروموسوم، منها 23 في المنوي الرجل، 23 في المرأة، فإذا التقيا كونا شيئا كاملا ومخلوقا كاملا. من هنا تبدأ في التضاعف، خليتين 4 8 16، فإذا وصلت إلى مرحلة تسمى مرحلة ما قبل التمايز، إذا انشطرت إلى قسمين كان هناك توأم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. إذا حصل قبل التمايز انشطار إلى قسمين فيحصل هنا توأم، إذا تمايزت خلاص انتهى الأمر وتخلقت، لكن قبل التمايز هنا يأتي الاستنساخ، يحاولون أن يوجدوا عدة توائم في هذه المرحلة، وهو شيء عادي جدا، لكنه لا يزال كذلك نظريا، وهو محرم بفتوى جميع أهل العلم. ثاني وهو الاستنساخ النووي وهو الخطير. كيف؟ أن تؤخذ بويضة المرأة وتنزع منها النواة فتصبح بلا نواة، وطبعا أثناء النزع تبقى كثير من الأنسجة والأخلاط المتبقية، وتؤخذ حقيبة وراثية من أي خلية، حتى من خلية المرأة نفسها صاحبة البويضة، نأخذ حقيبة وراثية من أي خلية ونزرعها في داخل البويضة منزوعة النواة، حقيبة كاملة، ومجرد ما يتم التلقيح توضع في الرحم. هذا طبعا نظريا، وأما عملي فلم يحصل ذلك. طيب الآن من هو الأم ومن هو الأب؟ إذا كانت بويضة هي للمرأة، ومن المرأة أخذنا هذه الحقيبة، يحصل لعب بالجينات البشرية ولعب بالأنساب، تصبح المرأة أم وأب في نفس الوقت، ولا يكون هناك أسرة مكونة من أب ولا من أم، خلاص يحصل منها نفسها، وتنتهي الأسرة وينتهي السكن وينتهي، هذا محاربة للفطرة التي فطر الله عليها، والله سبحانه التي فطر الله الخلق عليها، قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فهو الدين القيم. فمحاولات تبديل الجينات بأنواعها والاستنساخ محرم تحريما لا شك فيه ولا ريب، لما فيه من اللعب بالأنساب وبالوراثيات وبالأسرة وبالكائن البشري. بقي معنا هل يمكن أن نستفيد بنا في علاجات الأمراض، في الجراثيم ممكن أن نستفيد منها، في الثمار أن نعمل استنساخات في الأشجار ونحصل على تطوير في الثمار، إن كان فعلا هذا حقيقة ويمكن أن تداوى به بعض الأمراض ويحصل فيها أدوية للجراثيم ويحصل فيها علاجات لبعض الأشجار ولتحسين، فإن هذا لا مانع منه، لكن إن كان بالعكس ضرره غالب على الشجر وعلى الأحياء فإنه لا يجوز ذلك. هذه خلاصة موضوع الاستنساخ وخلاصة الفتوى المجمع الفقهي. إذن بقي لنا مسألة ما نسميها بالزراعة الأعضاء في حد أو قصاص. مثلا شخص من الأشخاص تغاضب مع شخص فأخذ السكين وقطع يده من المفصل، في أثناء مغاضبة وشجار قطع يده من إيش؟ من المفصل. والفقهاء يشرطون أن في القصاص يجب أن يكون في المفاصل، هذا تقريبا متفق عليه بين المذهبين الشافعية والمالكية وغيرهم، أنه لا بد يكون مفصلي. لماذا؟
لأنه لا تستطيع أن تقاصص إذا كان من وسط العظم، لأنه يتكسر، لأنه فلا قصاص إلا من مفصل، أما من غير المفاصل لا تستطيع. لكن اليوم في الحقيقة كانت العلة هي عدم الانضباط، لكن اليوم في طبيب يمكن أن يجري الشيء الكهربائي ويقطعها بدقة، لكن كذلك عدم انضباط من حيث ليست نفس الجناية، لأنه الذي ضرب اليد حصل أكسار طالعة نازلة ويستطيع الطبيب أن يضبطها. فإذا تبقى القاعدة على ما هي عليه، وأن القصاص لا يكون إلا إذا كانت من المفاصل. إذا لم تكون المسألة مفصلية فيكون هناك ديات، والديات معروفة في كتب الفقه وفي الشريعة. فالحاصل هذا الشخص ذهب إلى القاضي قال: أيها القاضي، فلان قطع يدي. فطلبوه، جاء جيء به فحوكم فاعترف، فحكم القاضي، قالوا: طيب تنازل، نعطيك دية، نعطيك تعويضات. قال: أبدا، إلا أن تقطع يده. فجئنا بهذا الشخص إلى مكان تنفيذ الحكم وقطعت اليد، فأخذها وقال: اسعفوه إلى مستشفى إيش الخرطوم. وصل إلى المستشفى، قال نادى الطبيب: اسرع اسرع. فخيطها في العمليات وردها. بعد 3 شهور المسكين ذاك إيش الحاصل؟ فقال: شوف، يدي الجميلة والرائعة قد عدناها كما كانت. إذن مع تطور الطب فما هو الحكم الشرعي؟ وكذلك إذا قطعت يده في سرقة مثلا، وهو نادر وقليل أن تقام حد السرقة لصعوبة أصلا لصعوبة الشروط التي وضع الفقهاء ذلك العلمانيون حينما يقولون الحدود، هناك صعوبة جدا في الشروط، وإذ تدرأ بالشبهات وأدنى شبهة وعجائب كثيرة وشروط حتى لا تكاد أن تقع إلا في القصاص لعلة كبرى وهي الحياة التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أيها الإخوة، قال العلماء المجمع الفقهي بأن هذه المسألة إذا لو أننا فتحنا هذا الباب لخالفنا مقصود الشرع من القصاص، لأنه هل مقصود الشرع من الحدود الزجر أم الجبر؟ ويقولون علته أن يجبر أو علته أن يزجر. فالصحيح هو يجبر ويزجر، فحينما نقيم الحد نحن نجبره من ناحية تكفير الذنب، وهي زواجر من ناحية أن غيره ينزجر عنها، فهي جوابر وزواجر. فإذن فقرر المجمع الفقهي أنه لا يجوز الرد العضو المستأصل في حد أو قصص إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإذن، إذا أذن المجني عليه. فإذا أذن المجني عليه قال خلاص ما دام قطعت يده فلا بأس، أو أن المجني عليه قد رد يد نفسه، قد راح بعد تلك القضية وعالج يده، فإنه لا يجوز. أو كانت القصاص كان خطأ، كان في شهود زور أو كذا وتبين بعد ذلك فيجوز. فهذه هي الفتوى في رد العضو المستأصل من حد أو قصاص. هناك بعض الأقوال الشافعية الحنفية وكذلك اتجاه الحنابلة أن القصاص هو إبانة، ما دام أنت أبنت العضو ما لك دخل بعد ذلك، يروح مستشفى يسعف نفسه، إيش دخلك أنت؟ فبعضهم يقول أنت ماذا ما لك دخل إلا أنه تقطع يده وانتهى الأمر. فإن الشرع أراد الإبانة، لكن يجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى قال نكالا إذا كان إذا كان في السرقة، وفي القصاص قال حياة ولكم في القصاص حياة، وربما لا تتحقق هذه العلة إذا فتح هذا الباب. وآخر مسألة يمكن أن نأخذها في باب في هذا الباب، وهي باب النوازل الطبية، مسألة الكحوليات في الأدوية. وطبعا ألف في هذا الباب كثيرا في باب النوازل الطبية ومسائله، وهي آخر نازلة سنأخذها في هذه الدورة الميسرة في النوازل. وذلك أن الكحول كما هو معلوم من المحرمات، والله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هناك بعض الأدوية خاصة أدوية الصداع والمهدئات والحلق والزكام يوضع فيها نسبة بسيطة جدا، ممكن 1% واحد من الجزء من المئة، أو ربما إلى 25% أحيانا في مضادات الالتهابات في الحلق للتهدئة. وهناك 95% من أدوية من هذه الأدوية فيها كحول، فهل يجوز أم لا؟ طبعا هي مسألة قديمة حديثة، أما كونها قديمة فقد ناقشها العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى منعها لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لما سئل نهى عن الدواء الخبيث، وكما في حديث أبي هريرة في خارج مسلم وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لم يجعل شفاء فيما حرم عليكم، وكذلك لما سأله الرجل كما في صحيح مسلم عن الخمر يتخذها للدواء قال إنها ليست بدواء إنها داء، فقال العلماء لا يجوز التداوي بما فيه من منتجات الكحول أو نسبة يسيرة أو كثيرة في حالة واحدة فقط وهي الاضطرار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، فإذا كان هناك اضطرار ولا يوجد بديل، لا يوجد بديل من العلاجات عن هذا، فيجوز عند ذلك استخدام هذه الأدوية التي عمت بها البلوى في كل الصيدليات وفي كل المستشفيات. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا وللحاضرين وللقائمين على هذه الدورة ولشيخنا عبد الحي يوسف أحيى الله قلبه ومكن له كما مكن ليوسف عليه السلام، وحفظ القائمين على هذه الدورة والقائمين على قناة طيبة والحاضرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وفهما، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، ونجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمتنا وأن يجمع الشمل والكلمة وأن يرفع ما فيها من بأس وفتنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله مولانا.
الله.